فالحالة هذه تكون مسيئا، لأن هذا الرجل الذي فعل هل هو صلى مرتين متعمدا؟ لا، ولا يمكن الصحابة أن الواحد منهم يصلي مرتين متعمدا، إنما هو صلى المرة الثانية باجتهاده، فهو أخطأ ولكن أجر على اجتهاده. أما الدليل على أنه أخطأ فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الإصابة بالأول أو خصص الإصابة بالأول، وأما أنه أجر على اجتهاده فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الأجر مرتين. فلو كانت صلاته الثانية لم يؤجر عليها ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين. هذا معنى الألفاظ، يتضح أيضا بالفوائد. الوجه الرابع وهي الفائدة الأولى، الحديث دليل على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فإنه لا يعيد الصلاة، بل ولا ينبغي أن يعيد الصلاة، لأن السنة عدم الإعادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي ما أعاد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فأعاد الصلاة فإنه يؤجر على ذلك، بشرط أن يكون قد اعتقد أن هذا هو الواجب عليه لكونه اجتهد ولم يعلم بالسنة، مع أنه قد أخطأ السنة، لأن السنة عدم الإعادة، لكنه لما أعاد إعادته مبنية على اجتهاده وعدم علمه بالسنة فيؤجر على ذلك. أما من أعاد عالما بالحكم الشرعي، يعني عالما بهذا الحديث، وصل إلى علمه هذا الحديث، ولكنه قال أنا سأعيد لأجل أن أحصل على الأجر مرتين، يقال لهذا إنك مسيء، لماذا؟ لأنه خالف السنة عمدا، الوجه السادس والأخير، اعلم أن من تيمم ثم وجد الماء له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يجد الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، فهذا لا إعادة عليه إجماعا، نقله ابن المنذر في الأوسط ونقله عنه ابن قدامة في المغني، هذه صورة واضحة مجمع عليها. الصورة الثانية أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، وهذه هي مسألتنا، أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، فهذا لا إعادة عليه، بل ولا تشرع له الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن وجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ولم يعد، قال له أصبت السنة. وهذا القول الذي مشينا عليه هو الراجح من قولي أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك، أحمد، شافعي، أبو حنيفة، يقول لا إعادة عليه. ونصره ابن المنذر في الأوسط، وهذا كما يقول ابن المنذر أدى فرضه كما أمر، أدى فرضه كما أمر حتى ولو كان الوقت باقيا، أدى فرضه كما أمر، فمن ادعى نقض ذلك فعليه الدليل، فمن ادعى نقض ذلك فعليه الدليل. الحالة الثالثة أن يجد الماء في أثناء الصلاة، أن يجد الماء في أثناء الصلاة، هذا قد يحصل بعض الناس خصوصا في البر في رحلة، يشترون واحد واثنين منهم يأتون بالماء ولكنهم تأخروا فييأسون منهم ثم يصلون بالتيمم، فلما شرعوا في الصلاة أقبل هؤلاء الذين ذهبوا يأتون بالماء. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن المصلي إذا تيمم ووجد الماء في أثناء الصلاة فإن تيممه يبطل، وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة، هو المشهور من مذهب الحنابلة أن يبطل التيمم يتوضأ يستأنف الصلاة. وحكى ابن المنذر في الأوسط عن سفيان الثوري، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز. دليل هؤلاء العمومات. العموم الأول قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وجه الدلالة أن هذا إنسان قد وجد الماء في أثناء الصلاة فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطل حكم الصلاة، لأنه يعود إليه حدثه. هذا وجه استدلالهم بالآية، قالوا إن هذا الذي يصلي وحضره الماء في أثناء الصلاة لا تنطبق عليه الآية، إنما هو واجد للماء في أثناء الصلاة، وإذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيممه، بطل تيممه، وإذا بطل تيممه بطلت صلاته، لأن حدثه يعود إليه. الدليل الثاني عموم حديث أبي هريرة المتقدم: وإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا: وهذا إنسان قد وجد الماء وهو قادر عليه فعليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي بطلان التيمم. القول الثاني أن تيممه لا يبطل، بل يستمر في صلاته، وهذا قول الجمهور منهم مالك أبو حنيفة والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، لكن نقل المرداوي في الإنصاف أنه رجع عنها، أنه رجع عنها، ولهذا قلت لكم في القول الأول أنه هو المشهور من مذهب الحنابلة. وهذا القول اختاره ابن المنذر. هؤلاء استدلوا بأن هذا المتيمم دخل الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا، دخل الصلاة وابتدأ الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا، وهو قد تطهر، تطهر نعم، وفرغ من الطهارة ودخل في الصلاة وشرع فيها، وهو في أثناء الصلاة غير مخاطب بالطهارة، كيف الاستدلال؟ يقول هو تطهر في التيمم وفرغ من الطهارة، لما فرغ من الطهارة دخل في الصلاة وشرع فيها، وهو في أثناء الصلاة غير مخاطب بالطهارة، غير مخاطب في الطهارة، فلا تنتقض طهارته التي قد مضى وقتها. يعني كيف مضى وقتها؟ يعني قبل أن يدخل في الصلاة، نعم. ولا يبطل ما أدى من الصلاة إلا بدليل، إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل في ذلك. هذه وجهة نظر القائلين لأنه لأن تيممه لا يبطل بل يبني على ما تقدم. القول الأول أحوط وأبرأ للذمة، لأن هذا الإنسان الذي في أثناء الصلاة يصدق عليه أنه وجد الماء، وفرق بين من كان في أثناء الصلاة ومن كان قد فرغ من الصلاة. ابن القيم يرجح القول بأنه يبطل تيممه بناء على قاعدة ذكرها في بدائع الفوائد، ذكرها في بدائع الفوائد، وهي موضوع البدل والمبدل منه، البدل والمبدل منه. فهل إذا حصل البدل يبطل المبدل؟ إذا حصل مبدل منه يبطل البدل؟ ها؟ الآن التيمم بدل، ها؟ مبدل من ماذا؟ من الماء. طيب، هل إذا حصل البدل المبدل منه يبطل البدل؟ ابن القيم صاغ قاعدة في هذا وضرب عليها مسائل، ومنها مسألتنا هذه. يعني ابن القيم يرى أن القاعدة هذه لها فرعان، إما أنه إذا حصل المبدل منه لا يبقى البدل متعبدا به، فهذا يبطل. وضرب لهذا أمثلة منها مثال التيمم، قالوا إذا حصل الماء لا يبقى التيمم متعبدا به، سواء قبل الدخول في الصلاة، نعم، أو بعد الدخول في الصلاة. يعني يراه طبعا قبل الدخول في الصلاة واضح الحكم أنه لا يكون التراب متعبدا به، لكن يراه أنه لا فرق بالحالة هذه بين أن يكون دخل في الصلاة أو لم يدخل في الصلاة، لأنه يرى أنه ما دام أنه وجد الماء لا يكون التراب متعبدا به. أما إذا كان البدل متعبدا به، يعني عبادة من العبادات، فإن وجود المبدل منه لا يلغي البدل. وضرب لهذا أمثلة منها مثال الكفارة، من لم يقدر على الإطعام كفارة اليمين، ها، من لم يقدر على الإطعام والعتق ثم شرع في صيام 3 أيام، فلما صام يوما أو يومين قدر، مثل اللي يصلي، من اللي دخل في الصلاة الآن بسط العبادة والآن، فهل يرجع؟ يقول ابن القيم لا، ما يرجع. ليش؟ لأن البدل اللي هو الصيام هو عبادة في حد ذاته، هو عبادة في حد ذاته، فحصول المبدل منه اللي هو الإطعام أو العتق لا يبطل البدل. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد في الجزء الرابع صفحة 28 على إحدى الطبعات، بدائع الفوائد له أكثر من طبعة، وهو ذكر القاعدة هذه وفصل فيها. فالمقصود أن ابن القيم من القائلين بأن التيمم يبطل. لماذا؟ لأنه جعل المسألة من تفريع القاعدة. هو أولا وضع القاعدة، قال قاعدة، ساق القاعدة، وبعد أن ساق القاعدة فر عليها مسائل، ومن ضمنها مسألتنا هذه مسألة التيمم. فهو يقول إنه يعني يتوضأ سواء وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول في الصلاة. لماذا؟ لأنه يقول إن التراب في هذه الحالة غير متعبد به ما دام أن الماء قد وجد. الحديث الذي يليه هو الحديث الثاني والأخير في درس اليوم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر. قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا الحديث موضوعه أن المريض إذا كان يضره الماء فإنه يتيمم، أن المريض إذا كان يضره الماء فإنه يتيمم. وإنما قلنا أن المسألة في المريض لأن ابن عباس فسر الآية، أعني قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، فسر الآية بالتفسير الذي سمعتم. الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وقد مضى، الثاني في تخريجه. هذا الحديث كما قال الحافظ روي موقوفا وروي مرفوعا، فالدارقطني رواه موقوفا من طريق جرير ابن عبد الحميد عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس، هذا سند الدارقطني من طريق جرير ابن عبد الحميد عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. هذا لفظ الدارقطني، هذا الموقوف. تابع عطاء ابن السائب، تابع عطاء ابن السائب على وقفه عزرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة عند البيهقي، عزرة بالراء ابن عبد الرحمن ابن زرارة، كما عند البيهقي، فقد أخرجه البيهقي من طريق شعبة: أخبرني عاصم الأحول عن قتادة عن عزرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: في المجذور وأشباهه إذا أجنب قال: يتيمم بالصعيد. وعزرة قال عنه الحافظ في التقريب ثقة، عزرة قال عنه الحافظ في التقريب ثقة. هذا هو الموقوف. إذا الموقوف جاء من طريقين، الطريق الأول طريق جرير ابن عبد الحميد عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير، والطريق الثاني طريق عزرة عن سعيد ابن جبير. يكون عزرة تابع عطاء في روايته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا، هذا الموقوف. أما المرفوع كما قال المصنف بن خزيمة والحاكم من طريق جرير ابن عبد الحميد عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس يرفعه في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب يخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم. هذا هو الطريق الذي جاء فيه الحديث مرفوعا. لكن ابن خزيمة لما أورده مرفوعا قال: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء ابن السائب، هذا خبر لم يرفعه غير عطاء ابن السائب. طيب، اتضح لنا الآن أن الراوي عن عطاء ابن السائب هو جرير ابن عبد الحميد، روى عن عطاء مرتين، مرة موقوفا كما في الإسناد الأول، ومرة مرفوعا كما في هذا الإسناد. والأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة كما في العلل ابن أبي حاتم رجح رواية الوقف، فما هو السبب؟ السبب ما ذكره ابن معين في تاريخه الجزء الثاني صفحة 403 من تاريخ ابن معين، وذكر ابن عدي أيضا في الكامل، وذكر الحافظ في التلخيص وفي التهذيب، كلهم ذكروا أن جرير ابن عبد الحميد روى عن عطاء ابن السائب بعد اختلاطه، أن جريرا روى عن عطاء ابن السائب بعد اختلاطه. أقول هذا قاله من؟ يحيى بن معين، وقاله ابن عدي، نقل هذا الحافظ في كتابيه التلخيص وتهذيب التهذيب. وعلى هذا فالظاهر أن جريرا هذا أن عطاء وهم في الرواية، ما دام أنه ما روى عنه جرير إلا بعد الاختلاط، فربما أن عطاء مرة يحدث به مرفوعا ومرة يحدث به موقوفا. لكن لماذا رجحت رواية الوقف؟ لأنه ورد موقوفا من طريق عزرة عن عطاء، وعزرة كما مر ثقة، مر كما مر ثقة، فتكون رواية الوقف التي جاءت من طريقين، من طريق جرير ومن طريق عزرة، ترجع على رواية الرافع التي جاءت من طريق عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد فقط، وليس هناك متابع لعطاء في هذا. وبهذا يتضح أن رواية الوقف مرجحة على رواية الرفع. الوجه الثالث، تفسير ابن عباس رضي الله عنه للمرض بما ذكر في هذا الحديث من الأمثلة الثلاثة، وهي الجراحة في سبيل الله، والقروح، والجدري، هذا ليس على سبيل الحصر، يعني ليس المرض المذكور في الآية وإن كنتم مرضى وعلى سفر إلى أن قال فلم تجدوا معا، أقول ليست هذه حصرا لأنواع المرض، إنما هي على سبيل التمثيل. وعلى هذا كل مريض يتضرر باستعمال الماء فله أن يتيمم. طيب، ظاهر الحديث يقول خاف إن اغتسل أن يموت، هذا أيضا ليس بشرط، ليس بشرط أن يخاف أن يموت، بل له أن يتيمم ولو لم يصل الأمر إلى خوف الموت. فإذا خاف على الجرح أن يتعفن يتيمم، أو خاف على الجرح أن يتأخر برعه، لأنه معروف أن الجرح إذا سلم من الماء قد يكون أسرع إلى البر، إذا ترطب بالماء قد يتأخر البر، إذا خاف أن يتأخر البر فله أن يتيمم. أو خاف أن تطول مدة المرض فله أن يتيمم. إذن المسألة ليست مشروطة بخوف الموت، بل المسألة مأخوذة من عمومات الشريعة، أنه إذا خاف أن يتضرر جرحه وظن فإن هذا يكفي في جواز التيمم، أخذا بقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، نفي الحرج يقتضي أنه إذا وجد الضرر جاز التيمم. وعلى هذا فيكون قول الله تعالى وإن كنتم مرضى، ماذا يراد به؟ يراد به كل مرض يتضرر صاحبه باستعمال الماء فله أن يتيمم. الوجه الرابع، حصول الجنابة لصاحب الجرح كما هو ظاهر الحديث ليس بشرط في جواز التيمم، بل لو أحدث حدثا أصغر فله أيضا أن يتيمم، فيكون ذكر الجنابة في الحديث إنما هو على سبيل المثال، إنما هو على سبيل المثال، أو قد يكون فيه إشارة أنه إذا كان يتيمم للجنابة وهي الحدث الأكبر فلا أن يتيمم المجروح للحدث الأصغر، هذا من باب أولى. طيب، الوجه الخامس والأخير ذكر السفر في الآية وأنه من أسباب التيمم كالمرض، هذا مبني على الغالب، لأن السفر ولا سيما في الأزمنة المتقدمة مظنة فقد الماء، مظنة فقد الماء. فإذا فقد الماء المسافر، فإذا فقد المسافر الماء تيمم، أو وجد من الماء ما لا يكفي إلا لشربه أو طبخه فإنه أيضا يتيمم. أما السفر نفسه فليس من أسباب التيمم وليس عذرا يبيح التيمم. المسافر الذي معه ماء وهو قادر على استعماله يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ، ولا يقول إني مسافر والسفر عذر في التيمم. وعلى هذا يكون ذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب، وهو أن السفر مظنة فقد الماء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. هذان الحديثان موضوعهما حكم المسح على الجبيرة، موضوعهما حكم المسح على الجبيرة، والكلام عليهما من وجوه: الأول في ترجمة راويهما وقد مضت، والثاني في تخريجهما. أما الحديث الأول وهو حديث علي رضي الله عنه فكما قال الحافظ رحمه الله أخرجه ابن ماجه من طريق إسرائيل بن يونس عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الإسناد كما قال الحافظ واهن جدا، لأن فيه عمر ابن خالد القرشي الواسطي. قال عنه البيهقي بعد السياق هذا الحديث في سننه: قال عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما، ونسبه وكيع، نسبه وكيع ابن الجراح إلى وضع الحديث، وقال يعني وكيع: كان في جوارنا فلما فطن له انتقل إلى واسط، يعني لما فطن له في وضع الحديث انتقل من الكوفة وذهب إلى واسط. هذا هو عمر ابن خالد الواسطي. بقية كلام البيهقي قال: وتابعه على ذلك عمر ابن موسى ابن وجيه، فرواه عن زيد ابن علي مثل رواية عمر ابن خالد. قال البيهقي: وعمر ابن موسى متروك منسوب إلى وضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان. هذا كلام البيهقي السنن الكبرى. وقال البخاري عن عمرو بن خالد: منكر الحديث. وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات، يروي عن زيد بن علي الموضوعات. ولهذا قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث باطل لا أصل له، هذا حديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث. وقال ابن حزم في المحلى: هذا حديث باطل لا تحل روايته إلا لبيان سقوطه، إلا لبيان سقوطه. هذا الحديث الأول. وبهذا يتضح معنى قول الحافظ: بسند واهن جدا. أما الحديث الثاني هو حديث جابر، فقد أخرجه أبو داود في الطهارة في باب المجروح، أو قال: باب في المجروح يتيمم. أخرجه أبو داود فقال: حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير ابن خريق، عن الزبير ابن خريق عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه. هذا هو السند. إذن هو من طريق الزبير ابن خريق عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر، هذا السند الذي يعنينا ويكون الكلام عليه، أنه من طريق الزبير ابن خريق عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه. قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال: هل تجدون لي رخصة؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال: ما لهم قتلوه؟ قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. ألا سألوا؟ إنما شفاء العي يعني الجهل السؤال. ثم ساق اللفظ الموجود في البلوغ: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، ويعصب على جرحه أو يعصر، شك الراوي الذي هو شيخ أبي داود هل اللفظ يعصب أو يعصر. وبهذا يكون الحافظ اقتصر على آخر الحديث وترك أوله. أما إن ظاهر سياق الحافظ في البلوغ بسبب الاختصار أن الحديث موقوف على جابر، أن الحديث موقوف على جابر، لكن لعل الحافظ لم يصرح برفعه من باب الاختصار. هذا الحديث بهذا الإسناد الذي سمعتم رواته ثقات إلا الزبير ابن خريق فهو لين الحديث وقد تفرد به، ولهذا نقل الدارقطني عن أبي بكر ابن أبي داود أنه قال لم يروه عن عطاء عن جابر إلا الزبير ابن خريق وليس بالقوي، وليس بالقوي. ثم إن هذا الحديث كما أشار الحافظ عندنا في البلوغ مختلف في إسناده، فالزبير بن خريق يرويه عن عطاء عن جابر، بينما رواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، فجعله الأوزاعي من مسند ابن عباس بدل ما هو من مسند جابر رضي الله عنه. وحديث الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم، وجاء في سياق لفظه أن رجلا أجلب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله، قالها ثلاثا: قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. فهذا السياق سياق الأوزاعي يختلف عن سياق الزبير ابن خريق في إيش؟ في أنه في سياق الزبير بن خريق ذكر المسح على جبيرة، لكن في سياق الأوزاعي ما ذكر إلا التيمم فلم يذكر المسح على جبيرة. ورواية الأوزاعي أرجح من رواية الزبير بن خريق لأمرين: الأمر الأول إن الأوزاعي أوثق من الزبير بدرجات، يعني الزبير الأوزاعي أعلى من الزبير بدرجات. والأمر الثاني أن الزبير زاد في الحديث المسح على جبيرة، زاد في الحديث المسح على جبيرة وتفرد بها، إنه كما مر قبل قليل أنه تفرد بهذا الحديث، يكون تفرد بها. ولهذا حكم الألباني على أن هذه الزيادة ضعيفة، اللي المسألة جبيرة ضعيفة منكرة، لأن الحديث ورد من طرق وله شواهد أيضا، لكن لم يذكر فيها المسح على الجبيرة، فتكون هذه الزيادة منكرة، لأن كما سقنا الحديث عن ابن عباس ليس فيه ذكر الجبيرة. لكن الأوزاعي اختلف عليه في هذا الحديث، فبعضهم يروي عن الأوزاعي عن عطاء، وبعضهم يروي عن الأوزاعي أنه قال بلغني عن عطاء، بلغني عن عطاء. ولهذا حكم البصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه على أن هذا الإسناد منقطع، من أجل أن عطاء من جن الأوزاعي يقول بلغني عن عطاء، يكون هذا الإسناد فيه انقطاع. وقد تبين الانقطاع في رواية أخرى للحديث أشار إليها ابن أبي حاتم في العلل، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل ابن مسلم عن عطاء. إسماعيل ابن مسلم عن عطاء، في كل الواسطة بين الأوزاعي وبين عطاء هو إسماعيل ابن مسلم. لكن إن ثبت هذا السند فهو سند ضعيف، لأن إسماعيل ابن مسلم هذا ضعفه العلماء، قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال عنه النسائي متروك الحديث، إن ثبت الإسناد هذا فهو ضعيف. ثم إن ابن أبي العشرين وهو عبد الحميد ابن حبيب دمشقي هذا صدوق، ربما أخطأ، حتى إن ابن أبي حاتم لما ترجمه قال إنه كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث، ولم يكن صاحب كم الحديث من طريق بشر ابن بكر. حدثني الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس، هذا السياق عند الحاكم من طريق بشر ابن بكر، حدثني الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس، يكون الإسناد عند الحاكم سلم من الانقطاع لأن فيه تصريح، التصريح بالتحديث. لكن هل بشر المقصود هنا بشر بن بكر حفظ الحديث؟ إن لو ذا فإن الحاكم لما ساق الحديث في المستدرك قال عقبه: وقد رواه الهقل ابن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء. ويقصد الحاكم بهذه المقولة أن بشرا خالف غيره في سياق الحديث والحكم بأن الأوزاعي سمع من عطاء، حيث لم يصرح بالسماع إلا بشر ابن بكر. وبشر هذا تكلم العلماء عليه، فقال بعض العلماء أنه يروي عن الأوزاعي أشياء لا يتابع عليها، أنه يروي عن الأوزاعي أشياء لا يتابع عليها. وقال عنه الحافظ في التقريب: ثقة يغرب. ولعل هذا من غرائبه يكون هذا الإسناد ليس بصحيح، لأنه خالف من هو أكثر منه عددا وأحسن منه حالا، وهو من روى الحديث إما بلفظ عن عطاء عن الأوزاعي، أو عن عطاء قال بل عن الأوزاعي عن عطاء، أو عن الأوزاعي قال بلغني عن عطاء. وبهذا يثبت الانقطاع في السند الذي حكم عليه البصيري وغيره. والخلاصة أن هذين الحديثين ضعيفان لا تقوم بهما حجة، ولهذا قال البيهقي في السنن الكبرى: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، عن المسألة الجبائر، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأصح ما فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا كلام البيهقي. والمروي عن ابن عمر سيأتي إن شاء الله ذكره بعد قليل. وبهذا يتضح
أن هذين الحديثين ضعيفان، واتضح لنا سر قول الحافظ عن الأول بإسناد واهن جدا، وقول عن الحديث الثاني أن السند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. ولعل يقصد بهذا الاختلاف أن الزبير يروي عن جابر، الزبير يرويه عن جابر، وأن الأوزاعي يرويه عن ابن عباس. ونسخ البلوغ مختلفة في هذه العبارة، بعض النسخ فيها واختلف على راويه بالإفراد، ويكون المراد بالراوي هنا الأوزاعي أو الزبير. وبعض النسخ قد تكون أصح وأقرب وفيه اختلاف على رواته، يعني فيه اختلاف على الزبير وفيه اختلاف على الأوزاعي. ثم أيضا إسناد الأوزاعي فيه أيضا اختلاف، هل قال عن عطاء أو قال بلغني عن عطاء. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قبل أن ننتقل إلى شرح الألفاظ، محمود خطاب السبكي صاحب كتاب المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود كأنه يميل إلى الروايتين اللي هي إيش؟ رواية الأوزاعي عن عطاء ورواية الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم، يعني يقول يحتمل أن الأوزاعي رواه عن عطاء بواسطة ورواه عن عطاء بدون واسطة، كأنه يرى يعني أن الأوزاعي ممكن أن يروي الحديث عن عطاء بدون واسطة، ويمكن أنه يرويه عنه، يعني يروي عن عطاء مباشرة، أو أنه يرويه عنه بواسطة إسماعيل ابن مسلم كما تقدم. الألفاظ، قوله في حديث علي انكسرت إحدى زندية، زندية هذا لفظ مثنى بفتح الزاي آخره يا مشددة، تثنية زند، والزند هو من خسر عنه اللحم من الذراع، من حسر عنه اللحم من الذراع. وقال الجوهري الزند موصل طرف الذراع بالكف، يعني طرف الذراع إذا اتصل بالكف هذا هو الزند، هذا هو الزند. وهما زندان، لأنه قال علي إحدى زندية، فهما زندان، كوع وكرسوع. الكوع هو الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر، اللي يلي الخنصر الصغير هذا الكرسوع، والذي يلي الإبهام هذا إيش؟ هذا هو الكوع. وذكر الزمخشري في أساس البلاغة أنهم يقولون الغبي لا يعرف الكوع من الكرسوع، وهذا معروف عند العامة، معروف عند العامة، يقولون فلان ما يعرف كوع من كرسوعه. فالمقصود أنهما زندان، واحد يقال له كوع وواحد يقال له كرسوع، فالذي يلي الخنصر هذا إيش؟ الكرسوع، والذي يلي الإبهام هذا الكوع. ومن أراد تحقيق ذلك يرجع إلى رسالة القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع، هذه رسالة مطبوعة لصاحب تحفة العروس الزبيدي، له رسالة، هذه رسالة صغيرة مطبوعة، القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع، وكتب هذه الرسالة بناء على طلب، رسالة وجهت إليه قالوا نريد أن تفرقوا لنا بين الكوع والكرسوع، كتب هذه الرسالة وهي مطبوعة ومحققة. قوله الجبائر، الجبائر جمع جبيرة،
وهي ما يجبر به العظم المكسور، ما أعواد تسد عليه أو خرقة تسد عليه إذا كانت تكفي. والغالب أن الجبيرة تكون أعواد تسد على الكسر لأجل أن يعود إلى مكانه ويستقيم، لكن قد يسد على الكسر أحيانا قطعة قماش قوية تربط عليه، هذه هي الجباير. ويدخل في الجباير الوسائل الطبية في هذا العصر، ومنها الجبس الذي يصب على الكسر، هذا يعتبر جبيرة. ويدخل في هذه اللزقات الطبية ما على ظهر أو على جرح أو نحو ذلك، هذه تأخذ حكم الجبائر، واللي في الواقع ما يطلق عليها جبائر، هي ما يطلق عليها جبائر، لكنها تأخذ حكم الجبائر بجامع الحاجة إليها. قوله بسند واهن جدا، جدا منصوب على المصدرية بفعل محذوف، والتقدير أجده جدا، أجده جدا، كأنه قال أحقه حقا. ومعنى كلمة جدا يعني أنه بالغ الغاية في الضعف. إذا قال مثلا فلان تقديره جيد جدا، ها إعراب جدا منصوب بفعل محذوف، معنى جيد جدا يعني بالغ الغاية في الجودة. وإذا قيل هذا الحديث ضعيف جدا يعني أنه بالغ الغاية في الضعف، هذا معنى كلمة جدا. قوله الذي شجع لحديث جابر، هذا مبني للمجهول، يقال شجه شجا إذا شق جلده، والشجة هي الجراحة. قالوا ولا تكون شجة إلا إذا كانت في الوجه أو الرأس، قالوا لا تكون شجة إلا إذا كانت في الوجه أو الرأس، أما إذا كانت في بقية البدن يطلق عليها جراحة، يطلق عليها جراحة. الوجه الرابع، هذان الحديثان يعني حديث جابر وحديث علي رضي الله عنهما، ورد في موضوع المس على الجبيرة، وفيهما من المقال والضعف الشديد ما تقدم. وكما تقدم عن البيهقي أنه لم يرد في المس على الجبيرة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار بقول حديث ثابت أو لم يثبت شيء، أشار بهذا إلى أن ما ورد في هذا الباب من حديث فإنها لا تسلم من مقال، لا تسلم من مقال. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إن حديث جابر، إن حديث جابر بطريقيه، المقصود بطريقيه يعني طريق الأوزاعي وطريق الزبير، معنى الأوزاعي عن ابن عباس، نعم، ما حديث علي يتعاضدان ويدلان على شرعية المسح على الخفين على الجبيرة، مع تأييدهما بما سنذكره بعد قليل. وممن ذهب إلى الاستدلال بالحديثين وشد بعضهما بعضا الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار، ثم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع،
هؤلاء قالوا إن الحديثين يشد بعضهما بعضا إضافة إلى ما سيأتي من الاستدلال. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة بسبب ضعفها الشديد، وعلى هذا لا مجال للاستغلال بها ولا للاستدلال بها. هؤلاء الذين رفضوا الاستدلال حديثين انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول قال يسقط تطهير محل الجبيرة، يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه فيتوضأ ويترك محل الجبيرة، وهذا قول ابن حزم الظاهري، فقد نصر في كتابه المحلى أنه لا يمسى على الجبيرة. قال برهان ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن حزم فسقط بهذين الدليلين كل ما عجز عنه المرء، كل ما عجز عنه المرء فإنه يسقط. قال وإذا سقط المسعى جبيرة فليس عندنا دليل من كتاب ولا سنة على عوض، على عوض يعني لا مسعى جبيرة ولا تيمم، ها ولا تيمم، لأنه مر علينا ابن حزم يقول عن الحديث المتقدم الحديث علي يقول هذا حديث باطل لا تحل روايته إلا لبياني سقوطه، إلا لبياني سقوطه. ابن حزم يقول محل الجبيرة لا يتعلق به تطهير، لأن محل الجبيرة إن كان له عوض فأين الدليل على العوض، وإن لم يكن له عوض وهذا هو الذي هو الواقع فمعنى هذا أن محل الجبيرة لا يسقط، لا يمسح ولا يتيمم عنه. وقد حكى عن الشعبي ما يوافق قوله، ثم حكاه أيضا عن داود وأصحابه. فخلاصة أن الظاهرية يقولون إن محل الجبيرة لا يتعلق به تطهير فلا يمسح ولا يتيمم عنه. وقد رد ابن حزم على القائلين كما سنذكر بعد قليل إن مسح الجبيرة ملحق بمسح الخفين. معروف ابن حزم ما يقول بالقياس، ولهذا قال هذا القياس باطل، قال هذا قياس باطل. الفريق الثاني قالوا يتيمم عوضا عما ترك غسله ولا يمسح على الجبيرة، ولا يمسح على الجبيرة. وهذا قال به بعض فقهاء الشافعية، وقد يستدلون هؤلاء بحديث ابن عباس اللي مر قبل قليل إنه ذكر فيه التيمم ولم يذكر فيه المسح على الجبيرة. والأظهر في هذه المسألة والأقرب إلى القواعد الشرعية بغض النظر عن الحديث الواردة في هذا الباب، الأقرب هو شرعية المسح على الجبيرة، شرعية المسح على الجبيرة وما في بابها من اللصقات أو اللزقات. وهذا قول الجمهور الشافعية والحنابلة المالكية والحنفية، واختاره ابن المنذر في الأوسط، وحكى عن ابن عمر وعطاء وإبراهيم النخعي
والحسن البصري وجماعة من التابعين، ونصر ابن تيمية في مجموع الفتاوى. هذا القول يتأيد بما يلي، يتأيد بثلاثة أمور. الأمر الأول القياس على المس على الخفين، فإنما تحت الجبيرة عضو قد ستر بما يسوغ ستره شرعا، وبما تحت الجبيرة عضو قد ستر بما يسوغ ستره شرعا، فجاز المسح عليه كالخفين. فالمسح على الخفين يؤيد القول بمسح الجبائر، لأن المسح على الخفين مسح لغير ضرورة، بل هو من باب الإرفاق والرحمة بالعباد أو رحمة الله تعالى بعباده والتيسير والتسهيل عليهم. فإذا جاز المسح على الخفين وهو مسح اختياري، فلا أن يجوز المسح على الجبائر وحالتها حالة ضرورة، هذا من باب أولى. فهذا القياس قياس واضح وقياس بين، ولهذا لم يشرع التوقيت في المسح على الجبائر. يعني صحيح أنه في اختلاف بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر، لكن يجمعهما أن العضو المغسول ستر بما يسوغ ستره، فإذا جاز المسح على الجبائر على الخفين والمسح عليهم اختياري، فلا أن يجوز المسح على الجبائر والمسح عليهم اضطراري، هذا من باب أولى. ولهذا الشرع لم يوقف في المسح على الجبائر، لأن الجبيرة مربوطة بالحاجة، أما المسح على الخفين كما مر فإنه مؤقت، لأنه مسح اختياري، يمكن الإنسان يخلع خفيه ويغسل رجليه. الأمر الثاني أن المسح طهارة بالماء في محل الغسل الواجب، والتراب طهارة في غير المحل، في غير المحل، يعني نقصد بغير المحل يعني أن اللي في جرح مثلا برجله يتيمم، مع أن التيمم ما له علاقة بالرجل، التيمم ما له علاقة بالرجل. إذن القول بالمسح على الجبائر هذا قريب جدا من طهارة الماء، لأن المسح نوع من الماء، والتيمم تراب بعيد عن الماء، فيكون المسح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقرب إلى طهارة الماء. منين؟ من طهارة التيمم، أقرب إلى طهارة الماء من طهارة التيمم. ولهذا يكون مذهب القائلين بالمسح أقوى من مذهب القائلين بالتيمم، لأن التيمم ليس له علاقة بالعضو اللي عليها جبيرة، بينما المسح مسح عليه، إذا كانت الجبيرة على رجله مسح على رجله، لكن إذا تيمم أين يكون التيمم من الرجل؟ ليس له علاقة بالرجل. وهذا الكلام قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما أسلفت. الأمر الثالث ليؤيد القول بالمسح على الجبائر ما أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك، مسح على العصائب ومسح سوى ذلك وغسل سوى ذلك. قال البيهقي هو عن ابن عمر صحيح، وعن ابن عمر صحيح. وهذا هو الذي وعدتكم به في أول الكلام، اللي هو كلام البيهقي لما قال أنه لا يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما الموجود أقوال الفقهاء من التابعين ومن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في ذلك. وها هو يصحح هذا الأثر عن ابن عمر. فلعل هذه الأمور الثلاثة تكون كافية في شرعية المسح على الجبيرة. ثم نضيف أخيرا أنه لا حاجة إلى التيمم كما قد يظن بعض الناس مع المسح على الجبيرة، بل يكفي المسح على الجبيرة على الراجح من قولي أهل العلم كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الراجح من قول أهل العلم أنه يكفي المسح ولا يحتاج إلى التيمم. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالمسح والتيمم نكون قد أوجبنا طهارتين لعضو واحد، أوجبنا طهارتين لعضو واحد، وهذا مخالف للأدلة الشرعية، مخالف للأدلة الشرعية، لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، لكن عضو يطهر بطهارتين هذا ليس له نظير في الشرع. لكن إن كان العضو المجروح مثلا مكشوفا يعني ما عليه لزقه ويضره الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم، يعني يضره الماء غسلا أو يضره الماء مسحا فإنه يتيمم. ولعل بهذا أقول إن العضو المجروح الذي هو من أعضاء الوضوء لا يخلو من حالين، الحال الأول أن يكون مستورا بلزق مثلا، فهذا ما حكمه؟ أنه يمسح عليه كما تقدم. الحالة الثانية أن يكون مكشوفا، يكون العضو مكشوفا، وإذا كان مكشوفا فله ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يضره الغسل، فهذا يجب غسله. الحالة الثانية يعني ثلاث حالات مرتبة، الحالة الأولى ألا يضره الغسل فيغسل، الحالة الثانية أن يضره الغسل ولا يضره المسح فهذا يمسح، يعني يمسح على العضو الجريح يمر بيده عليه. الحالة الثالثة أن يضره الغسل والمسح، وهي الحالة اللي أسلفت قبل قليل، فهذا ينتقل إلى التيمم لأن العضو مكشوف فلا يتعلق به غسل ولا مسح لأن ذلك يضره. الحديث الأخير في باب التيمم يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. كل الحديث اللي معنا اليوم كله ضعيفة، ولكن كما مر في مقولة ابن حزم وقلناها لكم في مناسبات مرت
أن الحافظ يذكر الأحاديث الضعيفة ويحكم عليها لأجل أن يعلم حالها ولأجل أن يعلم حالها. هذا الحديث موضوع واضح وهو أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة. لو أن إنسانا مثلا تيمم لصلاة الظهر كذا وأراد بعد أن يتيمم لصلاة بعد أن صلى الظهر أراد أن يتنفل، الظاهر الحديث أنه لا بد أن يتيمم. لماذا؟ لأنه لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة وقد صلىها. أو إنسان مثلا صلى صلاة فائتة قضاء بالتيمم، فلما فرغ أراد أن يصلي الحاضرة، الحكم لابد يتيمم مرة أخرى. إذن الحديث موضوعه أنه لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة. الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي قد مضت، الثاني في تخريجه. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه الدارقطني وأخرجه البيهقي من طريق الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا سند الحديث عند الدارقطني والبيهقي وكذا عبد الرزاق في المصنف من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم ابن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس. قال الدارقطني عقبه مباشرة: والحسن بن عمارة ضعيف. الحسن بن عمارة ضعيف، لكن انتقد العلماء تعبير الدارقطني، قالوا ما يكفي هذا في حق الحسن بن عمارة. ماذا قال الحافظ عندنا في البلوغ؟ قال هذا الإسناد ضعيف جدا، لأن الحسن بن عمارة ابن المضرب البجلي متروك، قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي الدارقطني وجماعة. وعلى هذا يكون الدارقطني له عبارتان: مرة قال ضعيف ومرة قال متروك، هذا هو الذي يليق به. قال شعبة لما سئل عنه شعبة قال يكذب، يعني أن الحسن بن عمارة يكذب. وقال ابن المديني كان يضع الحديث. وقال شعبة أيضا روى حديث عن الحكم، حكم العتيبة لمر، فسألنا الحكم عنها قال ما سمعت منها شيئا، قال ما سمعت منها شيئا. إذن ايش يصير؟ يصير يكذب كما قال شعبة. ذكر هذا الحافظ في تهذيب التهذيب. الألباني ما اكتفى بأن الحديث ضعيف جدا، فقد ذكره في السلسلة الضعيفة والموضوعة وحكم عليه كعادته، فقال موضوع. وعلى هذا يكون الحديث ضعيفا. هذا الباب يقوم على آثار من الصحابة، لم يرد في هذا الباب شيء إلا ما ورد عن ابن عمر الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. يعني هذا قصدي يعظم حديث الباب، ها؟ إنه قال إيش؟ يتيمم لكل صلاة، وإن لم يحدث. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. قال هذا في كتابه الخلافيات، قال هذا إسناد صحيح. وقال: أصح حديث في الباب حديث ابن عمر، وبه تقع الكفاية، إذ لا يعرف له عن الصحابة مخالف، والله أعلم. هذا كلام البيهقي في الخلافيات. الوجه الرابع والأخير: هذا الأثر، أو الوجه الثالث، ها؟ نعم، هذا الأثر دليل على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الصلاة في نفس الوقت أو تكون في وقت آخر. يعني إنسان صلى الظهر وبقي على طهارته بالتيمم، أقصد صلى الظهر بالتيمم وبقي على طهارته إلى العصر، لا بد أن يتيمم، لأن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، فهاتان صلاتان في وقتين يتيمم لهما. ويشمل الحديث ما إذا كانت الصلاتان في نفس الوقت، كان يصلي مثلا جمعا أو قضاء أو نحو ذلك. الحديث شامل لهذا وهذا. والقول بأنه يتيمم لكل صلاة هو قول الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه، أحمد في المشهور عنه. ولعل هذا مبني على ما تقدم من أن التيمم مبيح لا رافع. القول الثاني في المسألة أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات بتيمم واحد، تيمم واحد. وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأيدها، ورجحه ابن حزم في المحلى. ابن حزم هالمرة معنا، ها؟ ينفع ابن حزم، ها؟ يدافع مدافعة قوية. فهو رجح القول بأن التيمم الواحد يصلى به عدد من الصلوات، ورجحه أيضا ابن المنذر في الأوسط، والصنعاني في سبل السلام. وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن طهارة التيمم بدلا عن طهارة الماء، فأي فرق بينهما؟ أي فرق بينهما؟ فإذا كان يصلي بالوضوء الواحد عدة صلوات فليصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات. وأما القول بأنه لا بد أن يتيمم بالصلاة الأخرى فهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. وهذا القول الأخير كما مر سابقا مبني على أن التيمم رافع وليس بمبيح. والتيمم رافع يا إخوان، بعض الطلاب قد يشكل عليه، ليس التيمم رافعا للحدث على الإطلاق، إنما هو رافع للحدث إلى وجود الماء. إذا وجد الماء لا يكون التيمم رافعا، فينتبه لهذا. يعني بعض الطلاب يعني ظن أنه رافع للحدث مطلقا، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وبهذا نكون قد نهينا باب التيمم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.